بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الطائفة الثانية التي استدل بها المشهور على أن المتنجس ينجس، وقد وثق بها كثيرا حتى أن سير الفوئي اعتبرها عمدة الأدلة على تنجيس المتنجس، فإذا تحتاج إلى مؤونة البحث فيه، وهي الروايات الدالة على غسل الأواني وإهراق الماء إذا ولغ فيها الكلب أو الخنزير أو وقعت فيه الميتة أو وقع فيها الخمر أو طبخت فيها لحوم غير مذكات. يجب غسل هذه الآنية بالتفاصيل المذكورة، ولغ الكلب كذا ولغ، نحن نتحدث عن أصل الموضوع الآن. هاي إذن مجموعة الروايات وهي كثيرة كما نعلم، كصحيحة البقباق في ولوغ الكلب قال: رجس لا تتوضأ بفضله واصب بذلك الماء، احرقه ولغ فيه الكلب، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. وهكذا طبعا روايات أخرى في الخنزير مثلا، وردت صحيحة علي بن جعفر: وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل 7 مرات في الدن موثقة عمار يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل إلى آخره؟ قال: إذا غسل فلا بأس. فمحل الشاهد هاي الروايات إذن دالة على أن المتنجس لا ينجس من جهتين. الجهة الأولى إهراق الماء، الجهة الأولى إهراق الماء الكاشف عن نجاسته، وإلا لماذا يهرق الماء لو لم يكن منجسا للأشياء الأخرى؟ يكتفي أنه لا يستعمل في وضوء وما يشترط فيه الطهور، لكن يمكن استعماله في أمور أخرى، لماذا يهرق الماء؟ لأنه ينجس الأشياء الملاقية. لا، قال الشيخ البلاغي قدس سره: وأن السؤر، سؤر الكلب والخنزير، لو لم يكن منجسا لما أمر بإراقته. ليش ما يقول له أهرق واصبب ذلك الماء؟ إذ يمكن أن ينتفع به في غير الوضوء والشرب، هو تنجس صحيح بولوغ الكلب، وغايتها لا يستعمل في الموارد اللي اشترط فيها طهارة الماء كالوضوء أو الطهارة. وأنه لو لم يكن الماء المتنجس منجسا لما تنجس الإناء في الغالب، إذ يندر أن يمس الكلب بولوغه الإناء، فلا يصح الإطلاق لولا تنجيس الماء له. فإذا إهراق الماء هذا معناه لأنه ينجس الأشياء الملاقية له، ولو لم يكن ينجس الأشياء الملاقية له لكان نعم غايته، يقول لا تستعمله في وضوء، لا تستعمله في شرب، في أكل طبق، لأنه نجس، استعمله في الانتفاعات الأخرى. إهراق كاشف عن عدم الانتفاع به، ويعني أنه ينجس الأشياء الملاقية له. هذا التقريب الأول قد لا يكون مفيدا، لأن الخصم لا يمانع، هو يقول الخصم بأن المتنجس المائع ينجس، فبهذا المقدار هذا موضع تسالم بين الفريقين. هاي الجهة الأولى من التقريب ما تنفع المستدل المشهور كثيرا، لأن الخصم متفق معه أن المتنجس المائع ينجس الأشياء الأخرى. فهذا التقريب إنما ذكرناه يعني لأني وجدته عند الشيخ البلاغي، ولا مو هو محور الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات، باعتبار أن المتنجس المائع هذا محل وفاق بين الجميع، ما مختلفين عدا ما نسب للكاشان أنه يقول بأن المتنجس لا ينجس حتى الماء، هذا كلام. لذلك قلنا أقول قد لا يمانع الخصم عن القول بتنجيس المائع المتنجس حيث جعلوه من القدر المتيقن، فلا حاجة إلى تقريب الاستدلال به. إذن هاي الجهة الأولى من الاستدلال ليست مهمة ولا تحتاج إلى إطالة من الكلام، لأن الخصم متفق معه في ذلك. من الروايات في هذا الباب أيضا موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في كيفية غسل الإناء، قال عليه السلام فيها: اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا 7 مرات. لماذا يغسل الإناء؟ المفروض أن الجرذ بعد إخراجه بقى الماء وبقى الإناء متنجس، فإذا ما ينجس متنجس لا ينجس عليه يغسل الإناء. إذن الكلام الآن في الجهة الثانية، تقريب الاستدلال. وتقريب الاستدلال بها بحسب محقق الهمداني قال أنه يستفاد من الأمر بغسل الإناء في هذه الأخبار وكذا من غيرها مما ورد في كيفية غسل الأواني والفرش والبسط ونحوها. صحيح، نخلي جواها خط، نأجل الكلام، ما عندنا روايات في غسل فرش والبسط وإلى آخره. واحدة رواية إبراهيم بن أبي محمود وسنشير لها إن شاء الله، لا وكأنها روايات كثيرة في ذلك. إذن يستفاد من الأمر بغسل الإناء سراية النجاسة إلى ما يلاقيها برطوبة مسرية، وإلا لم تكن فائدة في التكليف بتطهيرها. إذا المتنجس لا ينجس، فهذه الآنية غايتها تنجست، صحيح. والكلب والخنزير لما يلغ هو مو ما يشرب من الإناء، هو يغمس في الماء، فنجاسة الإناء تكون بسبب نجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير. فإذا كان إذن المتنجس لا ينجس، ليش الإمام يأمر بغسل الإناء؟ وهذا أكيد هو غسل ليس واجبا نفسيا، يعني مو لأن الإناء مشروط بفعل مشروط بالطهارة حتى نغسله، وإنما وجوب غيري حتى لا تتنجس الأشياء التي نضعها فيه، صح؟ فإذا المتنجس لا ينجس، ليش يأمر الإمام بغسل الإناء؟ هذا الأمر كاشف على أن المتنجس ينجس. قال: وإلا لم تكن فائدة في التكليف بتطهيرها، ضرورة أن تطهيرها الآنية بنفسه ليس واجبا نفسيا. شنو الآنية؟ داخل في فعل مشروط بالطهارة كلباس المصلي وبدنه، لا تؤكل وتشرب بنفسها حتى نقول أكل وشرب مشروط بالطهارة، لا. إذن لماذا يأمر الإمام بالفتح؟ حفظا لا تتنجس الأشياء الملاقية لا. فإذا المتنجس ينجس. قال: وإلا لم تكن فائدة في التكليف بتطهيرها، ضرورة أن تطهيرها بنفسه ليس واجبا نفسيا، وليست هذه الأشياء بنفسها مما يستعمل فيما يشترط بالطهارة. فالمقصود بتطهيرها إذن ليس إلا حفظ ما يلاقيها كالمشروبات والمأكولات برطوبة مسرية من الأشياء المشروطة بالطهارة من النجاسة. خاف تضع فيها الثوب برطوبة مسرية، وثوب المصلي مشروط بالطهارة، خاف تضع فيها طعام شراب وهذا مشروط بالطهارة. فإذا الأمر بتطهير الآنية حتى لا تنجس الأشياء المشروطة بها الطهارة من المأكول والملبوس والمشروب. هذا إذا تقريب الاستدلال. وقلنا أنه لذلك وثق المشهور بهذا الدليل حسب تعبير السيد الخوئي، يقول: هاي العمدة في الدليل على تنجيس المتنجس. أضاف السيد الخوئي قدس سره أيضا، هذا الكلام نقلناه من مصباح الفقيه، والسيد الخوئي أيضا أضاف للتقريب قال: وعليه فلو قلنا أن المتنجس بعد جفافه غير منجسين لأصبح الأمر بغسل الأواني على كثرته، كثير الروايات جدا في غسل الأواني، قرينا بعضها، وما فيه من الاهتمام والتشديد في تطهيرها لغوا ظاهرا. فكان سألنا: يا ابن رسول الله، على اليمن هذا اغسل الإناء 7 مرات وهذا 3، وهذا اغسل بالتراب أولا ثم بالماء، على اليمن شنو الآن؟ يداخل في فعل مشروط بالطهارة؟ لا. والمتنجس لا ينجس، فهي ما تنجس الأشياء اللي توضع فيها، فشنو هالأوامر المشددة يا ابن رسول الله في تطهير الآن؟ خلي يحكي لنا الفيض الكاشاني والآخرين اللي قالوا أن المتنجس لا ينجس، جاوبونا ليش هالأوامر المشددة؟ لأصبح لغوا ظاهرا حيث لا مانع من إبقائها بحالها واستعمالها من غير غسل، لأنها غير مؤثرة في تنجيس ما أصابها. وهكذا يقول فضل الكاشاني، شو عليش نغسل؟ فهذا كاشف قطعي سيد الخوئي يقول عن أن الأمر بغسل الأواني إرشاد إلى أنها منجسة لما يلاقيها برطوبته. وكما ترى فهو عمدة الأدلة التي يستدل بها على المشروع. وفيه أولا الآن كما رأينا سيد الخوئي صرح وحقق الهمداني أن تقريب الاستدلال مبني على دلالة الاقتضاء، يعني أنه لو لم تكن المتنجسات تنجس لأصبح الكلام الأمر بغسلها لغوا، فلصون كلام الحكيم عن اللغوية لابد أن يكون المتنجس ينجس. لو لم يكن المتنجس ينجس لأصبحت هذه الأوامر المشددة لغوا ظاهرا. يعني شو الداعي له؟ لهو الآنية تستعمل في شيء مشروط بالطهارة، ولا هي تنجس ما يلاقيها بحسب الفرق، فشنو الحكمة من هاي الأوامر بغسلها؟ فاستدلالكم إذن مبني على دلالة الاقتضاء أنه لزوم اللغوية إذا لم يكن المتنجس ينجس. هذا اللي صرح به سيد الخوي وهو ظاهر من المحقق الهمداني. ونحن نعلم أن اللغوية يمكن دفعها بغير الموجب الكلي، أن كل متنجس ينجس، يكفي وجود مصلحة ما تبرر الأمر بالغسل، ما أحتاج نتيجة هذا صون كلام الحكيم عن اللغوية ليست نتيجته هذا الإطلاق اللي تفضلت به أيها المشهور أن المتنجس دائما ومطلقا على نحو الكلية ينجس، يكفي أن أجد ثمرة ما له تبرر صدور هذه الأوامر، والثمرة موجودة لأن الآنية دائما تستعمل في الموائع. الآنية إما في المشروبات أو في المطبوخات اللي هي موائع طبعا أثناء الطبخ. وقد تسالم الفريق على أن المائع المتنجس ينجس، فالآنية إنما تغسل لأنها تستعمل إذا مو دائما غالبا في الموائع، والموائع متنجس ينجس، متفق عليه الفريق. فإذا هذا المقدار حفظ الآنية من تنجيس الموائع التي هي تنجس ملاقيها بالاتفاق، هذا المقدار كافي لصيانة كلام الحكيم من اللغوية. فمتحقق إذن حتى على قول الخصم متحقق صيانة كلام الحكيم من اللغوية. بعشتردون ما يلزم من دلالة الاقتضاء هاي أن نقول كل متنجس ينجس، يكفي أن نجد ثمرة تصون كلام الحكيم عن اللغوية، وهاي الثمرة كافية. هي الآن يلمن تسمع تستعمل لو ماء لو عصير لبن حليب إلى آخره، لو يطبخ فيها، والطبخ كما نعلم طبخ بلا ماء ممكن ما ممكن، هم رجعنا على الموائل. فالحسين عليه السلام قتل عطشانا قتل جائعا، يعني إذا ما يماكو بيش يطبخون الأكل، بيش يعجنون الخبز حتى يأكلون، فجائعا أيضا مو بس عطشان، ماكو ما حتى يطبخون الطعام. فائدة للخطبة هذه إن شاء الله تعالى. فإذا هذا الرد الأول الآن بأنه مناط استدلالكم هو صون كلام الحكيم عن اللغو، وصون كلام الحكيم عن اللغوية ما يقتضي إلا أن نجد ثمرة ما تصونه، لا يلزم منه أن تطلق الكلام المتنجس لا ينجس، وهذه الثمرة موجودة لأن الآنية إنما أمر بغسلها باعتبارها أنها ظرف للموائع اللي هي إما أشربة أو أطعم المطبوخات اللي أيضا تكون مائعة حين الطبخ، والمائع المتنجس موضع وفاق أنه ينجس ملاقي. فالخصم متفق معك على أنه يجب غسل الآنية لأن المائع إذا تنجس ينجس ملاقي، فلكي نحفظ الأشياء من التنجيس. فهذا إذن محور استدلاله وهو دلالة الاقتضاء وصون كلام الحكمة اللغوية، هذا متحقق هنا. هذا الرد الأول. إذن قلنا فيه إن الاستدلال بهذه الروايات مبنية على دلالة الاقتضاء، دلالة يعني لو لم يكن المتنجس ينجس لكانت هذه الأوامر لغوا ظاهرا، صرح السيد الخوي بذلك. يعني شنو الداعي إلى غسل الآنية؟ ليش؟ شنو هي تستعمل في أشياء مشروطة بالطهارة كثوب المصلي؟ لا، تنجس ملاقيها؟ حضرتك تقول لا ما تنجس ملاقيها. وملاكها دلالة الاقتضاء صون كلام الحكيم عن اللغوية كما صرح به السيد الخوي قدس سره. وهذه لا تحتاج إلى القول بالتنجيس مطلقا، بل تكفي فيه الموجبة الجزئية، ثمرة ما دام موجودة. إذن صنا كلام الحكيم عن اللغوية، ما يحتاج أن نقول كل متنجس ينجس، لأن الآنية تستعمل في الموائع كالماء أو العصير أو المرق وسائر المطبوخ والموائع. والخصم لا يمانع من القول بتنجس المائع بملاقاة المتنجس الأول كما دلت عليه موثقة عمار المتقدمة في هامش الصفحة السابقة اللي هي في الدن. إذن هذه المقدمة أيضا نحتاج إلى بيانها، ما ذكرناها. الخصم أيضا يقول بأن المتنجس الأول ينجس الموائع، دليل على ذلك موثقة عمار: سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خال أو ماء كامخ، يعني ماء اللحم وأمثاله، أو زيتون؟ قال إذا غسل فلا بأس. فإذا الآنية الدم المتنجس ينجس الموائع إذا وضعت فيه، فهذه الآنية إذن المتنجسة تنجس المرق والحليب والعصير وأي شيء آخر يوضع فيها، والمتنجس المائع يلتزم الخصم بأنه ينجس ملاقيه. والخصم لا يمانع من القول بتنجس الموائع بملاقاة المتنجس الأول، هذا الماء، الماء انتهينا من الماء القليل مطلق لا ينفعل بملاقاة المتنجس كما دلت عليه موثقة عمار المتقدمة. وهذا المقدار من الثمرة كاف لتصحيح الأمر بغسل الآنية وعدم صلاحيتها، هاي الروايات، للاستدلال على إطلاق القول بتنجيس الجامد للجامد اللي هو محل البحث ومحل الخلاف. تحتاج إلى إعادة لتقريبها إن شاء الله أصبحت واضحة. هذه إذن الرد الأول. نلخصه إذن لا بأس في مقدمات أنه تنجس هذا الإناء أو الدن أو أي شيء بوضع بولوغ الكيل بالخنزير، وضع خمر فيه، أي شيء تنجس الإناء. الموائع إذا وضعت في المتنجس تتنجس، بس الماء القليل الماء ينفعل بملاقات. إلى هنا بعدنا، لأن تفاصيل إن شاء الله وراء البحث، هاي ما يمانع بها الخصم. موثقة عمار تقول أنه الدن غسله يا الله تخلي به ماء زيتون وخل وأمثاله من الموائع، فالموائع تتنجس. فإذا تنجست الموانع، هذا بالاتفاق حتى الخصم يقول أنها تنجس ملاقيها، فإذا متحقق صون كلام الحكيم عن اللغوية. الآنية لما أمر الإمام بغسلها لأنها ظرف للموائع، والموائع إذا تنجست تنجس ملاقيها، فالإمام أمر بغسلها حتى الموائع التي تضعها فيها لا تتنجس وتنجس ملاقيها. هذا الخصم متفق وياك على أن الموائع إذا تنجست تنجس. هذا المقدار من الثمرة كافي لتصحيح ودفع اللغوية عن كلام الحكيم. ما نحتاج أن نقول إذن كل متنجس ينجس، ما نحتاج. صون كلام الحكيم عن اللغوية يكفي فيه أي ثمرة، ما يحتاج أن كل ثمرة تترتب. هذا إذن الرد الأول. الرد الثاني إن هذه الروايات فيها عدة خصوصيات لا يمكن تجريدها عنها لتعميم الحكم إلى غيرها. هاي الروايات وين واردة؟ في الآنية. الآنية إذا تنجست الإمام يقول اغسلها، وأنت حضرتك أيها المشهور تريد أن تعممها إلى كل متنجس تقول ينجس، هذا معناه تجرد عن الخصوصية. الروايات واردة في الآنية، والآنية فيها خصوصيات ما يمكن تجريدها عنها حتى نعمم الحكم إلى كل متنجس كما هو مقتضى استدلالك. ما هي هذه الخصوصيات؟ أولا أنها تستعمل كما علمنا في الطعام والشراب. الآنية هذا تقدم في تعريف الآنية، وقلنا لما كان أحد الفروع هل تتوسع عنوان الآنية إلى كل ما يشابهها بالهيئة والغرض، كالحوض مثلا هو هم مثل الآنية ظرف وعاء وهم الغرض تحفظ فيه. قلنا كلامه أحدها كان أنه لا، مو بالضرورة الحق، لأن الآنية فيها خصوصية استعمال الطعام والشراب، فإجا هذا التشدد في غسلها 7 مرات من كذا و3 مرات من كذا وبالتراب أولا. خصوصية استعمالها في الطعام والشراب الخصوصية ما موجودة فيه، فإذن يمكن أن يكون هذا الأمر بغسل الآنية لأنها تستعمل في الطعام والشراب، والإنسان يريد أن يكون طعامه وشرابه طيبة نظيفة، فمو مسألة ينجس أو لا ينجس الآنية، بس لرفع هذه الحزازة في النفس. أن واحد يجي يجيب إناء ولغ فيه كلب، نقول له بس خطره عين النجاسة عنه تقدر تستعمله، ما تطيب نفسه بهذا. فهي الأوامر بالغسل إذن ليست أوامر غيرية كما سمعنا من السيد القائي والآخرين كل المشهور، ليست أوامر غيرية هذه لأجل ألا تتنجس الأشياء الملاقية لها، هاي أوامر نفسية لكي يطيب ما يوضع فيها من طعام وشراب، هاي خصوصية للآنية ما نقدر نجردها إلى كل متنجس. نظرتها أنا في بعض الكلام قضية البئر، قول البئر الآن متسالم ومجمع على أنه واسع كما يقول الإمام الرضا عليه السلام، له مادة واسع لا يفسده شيء، إذن هذا النزح لماذا إذا هو معتصم ولا يتنجس؟ حتى تطيب النفس وتأخذ من هذا الماء بطيب نفس من دون حزازة، مو لأجل أن هذا الماء تنجس ولا لأنه ينجس، لا أخو هذا بئر معتصم له مادة لا ينجسه شيء. هذا المثال أذكر المشهور به، فهذا موجود إذن، هذا أمر نفسي مسألة. فلينظر الإنسان إلى طعامه، طعام الشراب إلى خصوصية مو حي الله، مثل هذا الموجود الآن بالأسواق لا يسأل ولا يفقه، لا قد حتى تقول لأنه هذا اللحوم ترى يمكن منشأهم وكل شيء، يقولك يلا هاي ما دام أرخص من الآخر إذن. لا، طعام الشراب له خصوصية في الشريعة، لازم الإنسان يتنزه فيه حتى يطيب مطعمه ومشربه. فإذا هذه أوامر الغسل الآنية أوامر نفسية، مو يم قضية الآنية تنجس أو لا تنجس، وإنما حتى يطيب ما يوضع فيها من طعام وشراب. وهذا المعنى موجود في رواية المعصومين سلام الله عليه وفي تربيتهم لشيعتهم في صحيحة إسبع، فلنقرأ القبل هذا أول، بس أريد أكمل الشرع. صحيحة إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال لا تأكله، ثم سكت هنيئا، ثم قال لا تأكل، ثم سكت هنيئا، ثم قال لا تأكله، وبنفس الوقت قال ولا تتركه تقول أنه حرام. انقلها بدقة عني، لا تقول الإمام يقول لا تتركه هذا حرام، ما قلت لا تأكله ولا تتركه تقول أنه حرام، لا مو من هذه الجهة، ولكن تتركه تنزها عنه. إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير، قضية حرام بس قضية هاي تنزها عندكم، تنزهون عن مثل هذه الأمور حتى يطيب طعم. فهذا المعنى موجود إذن في تربية الأئمة سلام الله عليهم لشيعته. فإذن هي الخصوصية الأولى خلنا نقرأها. إذن نحن الآن في الرد الثاني على المشهور بأن هاي الرواية كلها واردة في الآنية، والآنية لها خصوصيات ما يمكن تجريدها عنها وتعميم حكم المتنجس ينجس. يعني سلمنا الآن بالجواب الثاني، سلمنا أن هذه الروايات تدل على أن المتنجس ينجس، لكن هذا خاص، هاي الروايات العفو، هاي الروايات خاصة بالآنية. إن هذه الروايات فيها عدة خصوصيات لا يمكن تجريدها عنها لتعميم الحكم إلى غيرها. أولا، خصيصة الأولى أنها آنية تستعمل للطعام والشراب، فوجوب غسلها يمكن أن يكون حكما خاصا بها اشترطه الشارع قبل استعمالها في الأكل والشرب لرفع الحزازة عن النفس من استقذارها، فتطيب بغسلها بالماء وليس لمنع تنجيسها الطعام والشراب. أي أن هذا الوجوب وجوب غسل الآنية نفسي وليس غيريا كما بنى المستدل، أن هذا وجوب الغسل غيري لأجل أن لا تنجس الأشياء الملاقية لها. لا لا، هذا وهذا المعنى وارد في تربية الأئمة عليهم السلام من شيعتهم كما في صحيحة إسماعيل بن جابر التي قرأناه قبل قليل. ويشهد لذلك عادة نعزز أجوبتنا بشواهد بالأضائق، أول اللي رفع الاستبعاد خصوصا لما تكون في مواجهة مو المشهور، مواجهة الجماعة، فحينئذ تحتاج إلى أن تعزز إجابتك. ويشهد لذلك عدم ورود أمر بغسل غير الآنية إلا معتبرة إبراهيم بن أبي محمود في الفرش. لا أدعي الاستقراء الكامل، وإذا وجدت طبعا تتحفون بمثل هذه الروايات إن شاء الله تتعبون أنفسكم. سمعنا المحقق الهمداني يقول الروايات في غسل الآنية والفروش والبسط وهي رواية واحدة، بس رواية واحدة، ما عندنا روايات في وجوب التطهير إلا بدن المصلي وثوبه والآنية، ما عندنا دليل على وجوب تطهير غير هذه. وهذا خلينا نشلب به هذا الدليل، لأن هذا قوي جدا للقول الثاني المخالف للمشهور. ما عندنا دليل على وجوب غسل غير هذه الثلاث، وواضح وجوب غسلها ليش؟ لأنها مشروطة بالطهارة، بدن وثوب المصلي مشروط بالطهارة، والآنية لاستعمالها في الطعام والشراب حتى نرفع الحزن. رواية واحدة فقط موجودة، قلنا هذا بالاستقراء الناقص اللي أجرينا. قلت للرضا عليه السلام: الطنفسة والفراش يصيبهما البول، كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحاش؟ قال: يغسل ما ظهر منه في وجهه. شوف رواية، ليش مشهور يقول ليش أمر الإمام بغسل الفراش؟ شنو هو يستعمل في شيء مشروط بالطهارة؟ لا، هل لأنه متنجس ينجس، حتى من تقعد على هذا الفراش يصير رطوبة بين بدنك وثوبك وهذا الفراش حتى لا يتنجس، فالمتنجس ينجس. إذن هاي تقدم البحث فيه الرواية في بحوث قبل مدة طويلة وناقشناه، ومما قلناه نذكر بنقطتين فقط أقول، وقد تقدم الكلام فيها هاي الرواية ومما قلناه. إذن خلينا نشوف احنا وين السالة، أنه الدليل على خصوصية الآنية ويشهد لأن هذا الحكم خاص بالآنية، أن ما عندنا أي رواية تأمر بتطهير غير الآنية سوى هاي في الفراش جاي وتمسك بها المشهور، وهاي ما تنفع المشهور. وقد تقدم الكلام فيها ومما قلناه ألف إن الجواب كان بناء على طلب السائل معرفة الكيفية. السائل قال لي: يا ابن رسول الله الفراش شلون طائرة؟ الإمام قال له كذا، مو الإمام صدر منه أمر ولا الرواية تدل على أمر بتطهير الفراش. السائل يمكن هذا الفراش عنده بغرفة الضيوف خاله ويريد يكون نظيف، خاف يجي ضيف تعرق بدنه ملابسه على هذا الفراش، أحب أن يكون فراش طاهر أو شيء آخر. معرفة الكيفية لكي يحافظ على نظافة فراشي خصوصا في غرفة الضيوف، وليس فيه أي دلالة على اللزوم. شنو الدلالة على لزوم تطهير الفرش؟ ماكو. سؤال من السائل: كيف نطهر الفرش؟ قال كذا. باء رد الثاني: إنها على العكس أدال، دل على عكس كلام المشروع. كيف؟ لاكتفاء الإمام عليه السلام بغسل الظاهر. الإمام يقول لا يغسل ظاهرة، زين غسل ظاهرة باطنه ومو متنجس وسرت إليه النجاسة، فيكفي غسل الظاهر، وهذا إذا صارت رطوبة مسرية. وأنتم أيها المشهور تقولون المتنجس ينجس، وراح تسري الرطوبة من الباطن إلى الظاهر، فشنو معنى الإمام يكتفي بتطهير الظاهر؟ فهي المعتبرة على عكس المشهور أدب. شلون الإمام يكتفي بغسل الظاهر إذا المتنجس ينجس؟ مو الباطن بقى نجس، فمن تصير رطوبة مسرية الباطن راح ينجس الظاهر من جديد، شنو فائدة هاي التطهير؟ هاي المعتبرة على عكس ما يقوله المشهور أدل. باء: إنها على العكس أدل لاكتفاء الإمام عليه السلام بغسل الظاهر، ولو كان المتنجس ينجس لما نفعه تطهير الظاهر وحده، لأن النجاسة ستسري من الباطن إلى الظاهر. كلام على كل ما زال فيه تفصيل إن شاء الله بالدرس المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم.